بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى محب الدين الخطيب قال: والقاضي أبو بكر بن العربي مؤلف العواصم من القواصم، إمام من أئمة المسلمين، ويعتبره فقهاء مذهب الإمام مالك أحد أئمتهم المقتدى بأحكامهم، وهو من شيوخ القاضي عياض مؤلف كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى، ومن شيوخ ابن رشد العالم الفقيه والد أبي الوليد الفيلسوف، ومن تلاميذه عشرات من هذه الطبقة كما سترى من ترجمته الآتية بعد. وكتابه العواصم من القواصم من خيرة كتبه، ألفه سنة 36 و500، وهو في دور النضوج الكامل، وهو في دور النضوج الكامل بعد أن امتلأت الأمصار بمؤلفاته وبتلاميذه الذين صاروا في عصرهم أئمة يهتدى بهم. وهذا الكتاب في جزئين متوسطي الحجم. وهذا الكتاب في جزئين متوسطي الحجم، ومبحث الصحابة الذي نقدمه لقرائنا هو أحد مباحث جزئه الثاني من صفحة 98 إلى صفحة 93 و100 من طبعة المطبعة الجزائرية الإسلامية في مدينة قسنطينة بالجزائر سنة 47 و300 و1000. وكان قد وقف على تلك الطبعة شيخ علماء الجزائر الأستاذ عبد الحميد بن باديس رحمه الله. ومما يؤسف له أن الأصل الذي اعتمد عليه في تلك الطبعة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عبد الحميد بن باديس من علماء الجزائر، وله تفسير مختصر للقرآن، ويقال أنه أن أحد طلابه سأله عن مسألة فأجابه، وبعد سنين هذا الطالب أصبح شيخ، وتوفي عبد الحميد بن باديس، وصار ولد عبد الحميد بن باديس أحد أبنائه طالب عند هذا الطالب الذي كان عند والده، فسأله نفس السؤال الذي سأل هذا الطالب عبد الحميد بن باديس، فأجابه بنفس الجواب الذي أجابه به إيش؟ عبد الحميد بن باديس. فقال هذا للولد للابن، قال: هذه بضاعتكم ردت إليكم، يعني هذا الشيء أنا أخذته من والدك والآن ردت إليك. نعم.
قال: ومما يؤسف له أن الأصل الذي اعتمد عليه في تلك الطبعة كان مكتوبا بقلم ناسخ غير متمكن، فوقعت فيه تحريفات لفظية وإملائية حرصنا على ردها إلى أصلها، بل إن النسخة المخطوطة التي طبعت عليها طبعة الجزائر يظهر أن المجلد وضع بعض أن المجلد وضع بعض ورقاتها في غير مواضعها، فأرجعناها إلى ما دل عليه السياق في القول والترتيب في المسائل، وفيما عدا ذلك التزمنا الأمانة في عرض الكتاب إلى أقصى غاية، وعلقت على كل بحث منه بما يزيده وضوحا، مقتبسا ذلك من أوثق المراجع وأمهات الكتب الإسلامية المعتمدة، مبينا في كل نص ما أخذه بكل أمانة ووضوح. وأرجو الله أن يجزل ثواب الإمام ابن العربي على دفاعه هذا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حملوا معه صلى الله عليه وسلم أعظم رسالات الله، وكانوا أصدق أعوانه على تبليغها في حياته وبعد أن اختاره الله إليه، بل كانوا سبب كياننا الإسلامي، ولهم ثواب انتمائنا إلى هذه الملة الحنيفية السمحة التي لا عيب لها غير تقصيرنا في التخلق بآدابها في أنفسنا وتعميم سننها في بيوتنا ومجتمعنا وأسواقنا ومحاكمنا ودور حكمنا. وعسى أن يكون في قراء هذا الكتاب من يعاهد الله على أن يكون خيرا منا عملا وأصح منا علما، وعلى الله قصد السبيل.
محب الدين الخطيب توفي يعني تقريبا عام 69 ميلادي، 69 ميلادي، وهذا كأنه يشير إلى أن هذا الكتاب هو جزء من أصل، جزء من العواصم، من القواصم الذي وقع في جزئين، وهذا نصف الجزء الثاني الذي يتكلم عن الصحابة. نعم.
أقرأ شيخنا أول شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هو قال صالح.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله. قال صالح بن عبد الملك بن سعيد: قرأت على الإمام محمد أبو بكر أبي بكر بن العربي رضي الله عنه قال: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على
ابن العربي غير ابن عربي، ابن عربي الملحد الصوفي الذي قال بوحدة الوجود، غير إيش ابن العربي المالكي. نعم.
قال: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نستمد بك المنحة كما نستدفع بك المحنة، ونسألك العصمة كما نستوهب منك الرحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ويسر لنا العمل كما علمتنا، وأوزعنا شكر ما آتيتنا، وانهج لنا سبيلا يهدي إليك، وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه عليك، لك مقاليد السماوات والأرض، وأنت على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى: قاصمة الظهر.
بدأ الآن يذكر قاصمة، ثم يذكر إيش؟
العاصمة.
العاصمة التي عصمتهم من هذه القاصمة.
قال رحمه الله: بعد أن استأثر الله بنبيه صلى الله عليه وسلم وقد أكمل
استأثره به، يعني اختصه به بمعنى أنه توفاه.
وقد أكمل له ولنا دينه، وأتم عليه وعلينا نعمته، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما من شيء في الدنيا يكمل إلا وجاءه النقصان، ليكون الكمال الذي يراد به وجه الله خاصة، وذلك العمل الصالح والدار الآخرة، فهي دار الله الكاملة. قال أنس: ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ولذلك لو لم يكن من مناقب الصحابة رضي الله عنه إلا أن الله ثبتهم على الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لكفى بها مرحبا، كيف أنه يكون بين أيديهم ثم يرفع؟ هذه أكبر مصيبة. أنت الآن إنسان عزيز عندك، ترجع إليه في صغير أمرك وكبيره، ثم يفقد، إيش يعني؟ تشعر بأن الأرض والنفس تضيق بك. إذا كيف أن العالم، العالم إذا كنت قريب منه وأثره في الأمة طيب، إذا توفي كيف أن الناس يفقدونه ويحزنون لفقده؟ فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وذلك لما خرج أبو بكر وعمر يزوراني أم أيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما رأتهما بكت رضي الله عنه، فقال: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: والله لا أبكي أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع. أول ينزل خبر السماء فهم بينه
مطمئنين،
وما أرادوا من أمر جاهم الفرج، ثم ينقطع، مصيبة. ولذلك شوف يقول: ما أن نفضنا أيدينا من تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إن تنكرنا قلوبنا، حسين القلوب ما هي. نعم.
قال: اضطربت الحال ثم تدارك الله الإسلام ببيعة أبي بكر رضي الله عنه.
نعم.
فكان موت النبي صلى الله عليه وسلم قاصمة الظهر ومصيبة العمر.
وإذاك يقول أبو العتاهية في قصيدة له: يعزي أحد أصحابه يقول: وإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد. يعني هذا صاحب له، له ولد اسمه محمد توفي، وكان يعزه، فقال له هذا يواسيه: إذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد. نسأل الله العافية والسلام.
أظن شيخنا أني أظن كتابه عبد الرحمن هو اللي يشير يقول المجلد أول المجلد الثاني. أظن كتابه عبد الرحمن جمع الاثنين
الأصل.
نعم
عجيب.
إيه لأن عبد الرحمن عنده كلام في العبودية. إيه نبيل الحين شوف لهذا
أشوف
ثاني. لا ممكن بنص الكتاب ممكن بنص الكتاب.
دارك الله الإسلام.
واضطربت الحال ثم تدارك الله الإسلام ببيعة أبي بكر رضي الله عنه، فكان موت النبي صلى الله عليه وسلم قاصمة الظهر ومصيبة العمر. فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة، وأما عثمان فسكت، وأما
عمر حاشية فاستخفى
لأن فاطمة.
نعم
صلى الله. قال أن فاطمة وجدت على أبي بكر لما أصر على العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فاطمة رضي الله عنها وجدت على أبي بكر أنها أن أبا بكر لم يقسم تركة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر ما قسمها امتثالا لأمر الله ورسوله، وهي ظنت أنها بنته سترثه ويرثه العصبة، ولكن ما علمت ما علمه أبو بكر. وهذا يدل على فضل أبي بكر حتى على فاطمة، فإنه قال رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وما كنت لأتجاوز ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. لأن إذا عدنا للأموال كل الأموال هذه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
لأن فاطمة واجدت على أبي بكر لما أصر على العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة، وسيأتي تفصيل ذلك. فعاشت فاطمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر معتزلة في بيتها ومعها علي.
6 أشهر ثم توفيت رضي الله. نعم.
ومعها علي رضي الله عنه. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: فلما مرضت جاءها الصديق فدخل عليها فجعل يترضاها فرضيت. رواه البيهقي من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ثم قال: وهذا مرسل حسن بإسناد صحيح. وقال البخاري من حديث عروة عن عائشة: فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها. وكان لعلي من الناس وجه في حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته. وبيعة علي هذه هي الثانية بعد بيعته الأولى في سقيفة بني ساعدة. وأضاف الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أن عليا لم ينقطع عن صلاة من الصلوات خلف الصديق، وخرج معه إلى ذي القصة لما خرج الصديق شاهرا سيفه يريد قتال أهل الردة. ويحتمل أن يكون مراد المؤلف باستخفاء علي ما كان منه ومن الزبير قبيل الاجتماع في سقيفة بني ساعدة. وقد أشار عمر بن الخطاب إلى ذلك في خطبته الكبرى التي خطبها في المدينة في عقب ذي الحجة بعد آخر حجة حجها عمر. وهذه الخطبة في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما عثمان
لا فسكت في بيته مع فاطمة في حاشية 16 عندك أن هذا الخبر لا يتفق مع الخبر الوارد في أعلى هذا الكلام القائل بأن عليا لم ينقطع عن صلاة من الصلاة خلف الصديق، وأنه خرج معه لما خرج أبو بكر شاهرا سيفه لقتال المرتدين. والحقيقة لقد اضطربت الروايات في بيان موقف علي بن أبي طالب من خلافة أبي بكر الصديق، ولعبت الدسائس دورها ونسجت الافتراءات والأكاذيب حولها بقصد زعزعة الثقة بالإسلام بصورة عامة وبالصحابة بصورة خاصة، وإظهارهم مظهر الجشع والمتهالك على المناصب والأموال ولو بمخالفة الشريعة. ونحن ننقل فيما بلي أصح الروايات عن موقفي عن موقف علي النبيل، ثم نأتي على بعض الروايات الأخرى التي تقول بامتناعه عن البيعة حتى وفاة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونوضح زيفها وكذبها. قال العلامة محمد عزة دروزة في كتابه الجنس العربي: لقد روى الطبري عن عبد الله بن سعيد الزهري عن عمه يعقوب عن سعيد بن عمر عن الوليد بن عبد الله عن الوليد بن جميع الزهري أن عمر أن عمرو ابن حارث ابن حارث سأل سعيد بن زيد قال: فمتى بويع أبو بكر؟ أشهدت وفاة النبي؟ قال: نعم. قال: يوم مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة. قال: فخالف عليه أحد؟ قال: لا، إلا مرتد أو من قد كاد أن يرتد لولا أن الله أنقذهم من الأنصار. قال: فهل قعد أحد من المهاجرين؟ قال: لا، تتابعوا على بيعته من غير أن يدعوا من غير أن يدعوهم. والمتبادر أن القائل أراد بما ذكره عن الأنصار موقف سعد بن عبادة وأنصار يوم السقيفة وتطلعهم إلى رئاسة الحكم، فأنقذهم الله وجعلهم يتراجعون ويتبايعون ويتابعون أبا بكر دون افتراق وخلاف ونزاع. الرواية تعتبر عما كان من شدة حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار على سرعة البت في أمر الرئاسة حتى تجتمع كلمتهم، وتفيد أن الهاشميين أيضا وهم من المهاجرين قد تتابعوا على بيعة أبي بكر ولم يقعد منهم أحد. ولقد روى الطبري خبر متابعة مبايعة علي لأبي بكر فورا وبحركة رائعة، حيث روى بأسانيده عن حبيب بن أبي ثابت أن عليا كان في بيته فأتى إليه الخبر عن جلوس أبي بكر للبيعة، فخرج في قميص ما عليه إزار ولا رداء عاجلا كراهية أن يبطئ عنه حتى بايعه، ثم جلس إليه وبعث فأحضر ثوبه وتخلله وجلس مجلسه. وعلى كل حال، فإن المتفق عليه من رواية الشيعة وغيرهم أن علي وبني هاشم بايعوا أبا بكر فورا كما روى الطبري أو بعد تردد كما تروي رواية الشيعة، وتعاونوا معه حيث يدل هذا دلالة حاسمة على أنه لم يكن هناك وصية صريحة أو ضمنية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يكون الأمر لعلي من بعده. وما رواه الطبري كذلك بأسانيد أخرى خبر امتناع علي وبني هاشم عن بيعة أبي بكر طوال حياة فاطمة، لأن فاطمة جاءت هي والعباس إلى أبي بكر يطلبانه ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أرضه من فدك وسهمه وهو أرضه من فدك وسهمه من خيبر. فقال لهما الصديق: أما أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، وإني والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه إلا صنعته. فهجرته فاطمة فلم تكلمهم في ذلك حتى توفيت بعد 6 أشهر من وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورأى علي انصراف وجوه الناس عنه، وكان لم يبايع أبا بكر هو ولا أحد من بني هاشم. والقصة طويلة، هو في ختامها: بايع علي أبا بكر، أي بعد وفاة فاطمة. ويلحظ أن صيغة خبر الطبري تجعل مسألة الميراث سببا لامتناع علي وبني هاشم من بيعة أبي بكر ومطالبتهم بالميراث من أبي بكر، تقتضي أن تكون بعد الاعتراف بخلافته، وهذا وفي هذا من التناقض ما يجعل القصة متهافتة، وأن وإن كان لها أصل فكل ما يمكن أن يكون هو أنهم بعد مبايعتهم لأبي بكر طالبوا بما اجتهدوا أنه ميراثهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أبو بكر عليهم فأورد أبو بكر عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعه، ووقف الأمر عند هذا الحد، ويكون ما عدا ذلك من مزايدات الشيعة ومجسوساتهم، لأنه لا يمكن أن يكون علي وفاطمة وبنو هاشم لم يصدقوا أبا بكر في الحديث الذي رواه، كما لا يمكن أن يكونوا كابروا وأصروا بعد سماعهم لحديث أبي بكر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الغريب أن أعداء الإسلام الذين يحملون على أبي بكر رضي الله عنه منع فاطمة من ميراثها في فدك وسهمها من خيبر، بينما علي نفسه لما تولى الخلافة لم يعطي أحدا ورثها ولا لأحد من بني هاشم، ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث لا نورث. سبحان الله، هذا حجة قوية. يقول إذا كنتم تقولون يعني سبب فاطمة أن فاطمة ماتت وهي غضبانة على أبي بكر لأن ما أعطاها من الميراث، نقول طيب لما آل الأمر إلى أبي بكر، لما آل الأمر إلى علي، ما أعطى بني هاشم منه، مما يدل على أن إيش استقرت في نفوسهم أن إيش ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. قال وإذا كان أبو بكر منع ذلك فيكون قد منع ابنته عائشة لأن زوجته أيضا من هذا الإرث، وهناك روايات أخرى مختلطة ومكذوبة في رفض علي وابن هاشم بيعة أبي بكر، ضربنا عنها صفحا لتهافتها وللروايات الكثيرة التي تثبت مسارعة علي لأبي بكر ومعاونته في شؤون الخلافة، وهو من أعرف الناس بفضله. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأما عثمان فسكت، وأما عمر فأهجر وقال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما واعده الله كما واعد موسى.
نعم.
قال في حاشيته رحمه الله إشارة إلى قول الله عز وجل في سورة البقرة وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، وقوله سبحانه في سورة الأعراف وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال رحمه الله تعالى عن عمر ولا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقطعن أيدي ناس وأرجلهم. قال رحمه الله تعالى في حاشيته في مسند الإمام أحمد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثم أرخى السترة فقبض في يومه ذاك، فقام عمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكن ربه أرسله إليه كما أرسل إليه كما أرسل إلى موسى، فما كث عن قومي 40 ليلة، وإني لأرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم يزعمون أو قال يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. وفي كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فلا يقطع عنا أيدي رجال وأرجلهم. ونقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ما رواه البيهقي من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال قام عمر بن الخطاب يخطب الناس ويتوعد من قال مات بالقتل والقطع، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشية لو قد قام قتل وقطع. وفي البداية والنهاية من حديث عائشة وهي تذكر الساعة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فجاء عمر والمغيرة بن شعبة فاستأذنا فأذنت لهما ثم قاما، فلما دنوا من الباب قال المغيرة يا عمر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر كذبت بل أنت رجل تحوسك أي تخالطك فتنة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله المنافقين. ثم جاء أبو بكر وخرج إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله المنافقين، ومعنى أهجر أي خلط في كلامه وهذي وأكثر الكلام في وأكثر الكلام فيما لا ينبغي، وذلك من هول ما وقع في نفس عمر من هذا الحادث العظيم، فهو لا يكاد يصدقه. قال رحمه الله تعالى: وتعلق بال العباس وعلي بأمر أنفسهما في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العباس لعلي: إني أرى الموت في وجوه بني عبد المطلب، فتعال حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا الأمر فينا علمناه. قال رحمه الله
يعني يظنون أنهم سيتوارثون هذا الأمر ويكون لهم، لا، هذا أمر نبوة تنقطع بانقطاع النبي، وأما شأن أهله فلهم القدر والاحترام وحفظ حقوقهم كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعترته أهل بيته. نعم.
قال رحمه الله تعالى في حاشيته: فأجابه علي كرم الله وجهه: إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في كتاب المغازي من صحيحه، ونقله ابن كثير في البداية والنهاية من حديث الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابن عباس، ورواه الإمام أحمد في مسنده. قال رحمه الله تعالى: وتعلق بال العباس وعلي بميراثهما فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من فدك وبني النضير وخيبر. قال رحمه الله: سيأتي تفصيله عند الكلام على حديث لا نورث ما تركنا صدقة. قال رحمه الله تعالى: واضطرب أمر الأنصار يطلبون الأمر لأنفسهم أو الشركة فيه مع المهاجرين.
نعم، ظنوا أن الأمر سيؤول إليهم لأنهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعد النبي صلى الله عليه وسلم هم سيكون الأمر لهم، هكذا فهموا، لا سيما أنهم يدركون أهمية القيادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى في حاشيته: فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وبين ظهرانيهم سعد بن عبادة، وهم يرون أن الأمر لهم لأن البلد بلدهم،
لأن سعد بن عبادة سيد الخزرج وسعد بن معاذ سيد الأوس،
لأن البلد بلدهم وهم أنصار الله وكتيبة الإسلام.
نعم.
أما قريش فإن دافة منهم دفت، فلا ينبغي أن تختزل الأمر من دون الأنصار. وقال خطيب منهم وهو الحباب بن المنذر: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير. وجذيلها المحكك وأصل شجرتها الذي تتحكك به الإبل، وعذيقها المرجب نخلتها التي دعمت ببناء أو خشب لكثرة حملها. ومع ذلك فقد كان رجل من الأنصار وهو بشير بن سعد الخزرجي والد النعمان بن بشير يسابق عمر إلى مبايعة أبي بكر، وقبيل ذلك كان في السقيفة الرجلان الصالحان عويم بن ساعدة الأوسي ومعن بن عدي حليف الأنصار، ولم تعجبهما هذه النزعة من الأنصار فخرجا وهما يريان أن يقضي المهاجرون أمرهم غير ملتفتين إلى أحد، لكن حكمة أبي بكر ونور الإيمان الذي ملأ قلبه كان أبعد مدى وأحكم تدبيرا لهذه الملة في أعظم نوازلها.
الله أكبر، سبحان الله. جذيلها المحكك هو أصل شجرتها الذي تتحكك به الإبل، جذيلها وعذيقها المرجب، نخلتها التي دعمت ببناء أو خشب لكثرة حملها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وانقطعت قلوب الجيش الذي كان قد برز مع أسامة بن زيد بالجرف.
نعم.
قال رحمه الله في حاشيته: كان هذا الجيش 700 والأمير عليهم أسامة بن زيد، وكان قد ندبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسير إلى تخوم البلقاء شرق الأردن، حيث قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وابن رواحة. ولما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى أشار كثير من الصحابة ومنهم عمر ألا ينفذ الصديق هذا الجيش لما وقع من الاضطراب في الناس ولا سيما في القبائل. نقل ابن كثير في البداية والنهاية حديث القاسم بن محمد بن أبي بكر وعمرة بنت سعيد الأنصارية عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب قاطبة وأشربت النفاق، والله لقد نزل بي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها. وصار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كأنهم معزى مطيرة في حش في ليلة مطيرة بأرض مسبغة أو مسبعة، فوالله ما اختلف
بأرض مسبعة
مسبعة
يعني كثيرة السباع.
نعم. في ليلة مطيرة بأرض مسبعة فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي
إلا صار
صار إلا صار أبي بخطلها وعنانها وفصلها. قال رحمه الله تعالى عاصمة، قال: فتدارك الله الإسلام والأنام، وانجابت الغمة انجياب الغمام، ونفذ وعد الله باستئثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه على التمام. قال رحمه الله: استأثر الله فلانا وبفلان، أي إذا مات. قال: وإن كان قد أصاب ما أصاب من الرزية الإسلام بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال في الحاشية: أي فتدارك الله الإسلام والأنام بأبي بكر رضي الله عنه. قال: وكان إذ مات النبي صلى الله عليه وسلم غائبا في ماله بالسنح.
نعم، السنح مكان في المدينة كان فيه نخل لأبي بكر، فكان بالسنح لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال في حاشيته: في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير: كان الصديق قد صلى بالمسلمين صلاة الصبح، وكان إذ ذاك قد أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم إفاقة من غمرة ما كان فيه من الوجع، وكشف سترة الحجرة ونظر إلى المسلمين وهم صفوف في الصلاة خلف أبي بكر، فأعجبه ذلك وتبسم صلى الله عليه وسلم، حتى هم المسلمون أن يتركوا ما هم فيه من الصلاة لفرحهم به، وحتى أراد أبو بكر أن يتأخر ليصل الصف، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم أن يمكثوا كما هم، وأرخى الستارة، وكان آخر العهد به صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف أبو بكر من الصلاة دخل عليه وقال لعائشة: ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد أقلع عنه الوجع،
الله أكبر،
وهذا يوم بنت خارجة، يعني إحدى زوجتي، وكانت ساكنة بالسنح شرقي المدينة،
يعني زوجة أبي بكر. فأراد أبو بكر أن يخرج كعادته إلى إحدى نسائه، لأنه قد ترك من بعد منهن حتى يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم.
وكانت ساكنة بالسنح شرقي المدينة، فركب على فرس وذهب إلى منزله، وتوفي صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى. فذهب سالم بن عبيد وراء الصديق فأعلمه بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الصديق حين بلغه الخبر، وكان منه ما سيذكره المؤلف: والسنح منازل بني الحارث بن الخزرج في عوالي المدينة، بينها وبين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ميل واحد.
سبحان الله، ما زال على هذا الوضع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فجاء إلى منزل ابنته. قال: وكان إذ مات النبي صلى الله عليه وسلم غائبا في ماله بالسنح، فجاء إلى منزل ابنته عائشة رضي الله عنها، وفيه مات النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف عن وجهه وأكب عليه يقبله، وقال لأبي: أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك الموتتين، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. ثم خرج إلى المسجد والناس فيه، وعمر يأتي بهجر من القول كما قدمنا، فرق المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فخرج الناس يتلونها في سكك المدينة كأنها لم تنزل إلا ذلك اليوم. قال رحمه الله في حاشيته: رواه البخاري في كتاب الفضائل الصحابة من صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي البداية والنهاية للحافظ ابن كثير من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري أحد أعلام المسلمين عن أبيه أحد العشرة المبشرين بالجنة، عن عائشة أم المؤمنين التي وقعت هذه الحوادث في بيتها وفي المسجد النبوي الذي يطل بيتها عليه، وجميع دواوين السنة سجلت هذا الموقف العظيم للصديق الأكبر بأصح الأحاديث وألفاظها قريب بعضها من بعض. قال: واجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة يتشاورون ولا يدرون ما يفعلون، وبلغ ذلك المهاجرين فقالوا: نرسل إليهم يأتوننا. فقال أبو بكر: بل نمشي إليهم.
الله أكبر، شوف العقد.
فسار إليهم المهاجرون منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فتراجعوا الكلام، فقال بعض الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. قال: الذي قال ذلك من خطباء الأنصار الحباب بن المنذر، وقد تقدم. قال: فقال أبو بكر كلاما كثيرا مصيبا يكثر ويصيب منه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش. قال رحمه الله في حاشيته: الحديث في مسند الطيالسي عن أبي برزة عن أنس وفي كتاب الأحكام من صحيح البخاري عن معاوية أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب البيت ونحن فيه فقال: الأئمة من قريش، إن لهم عليكم حقا، إلى آخره. ورواه الإمام أحمد أيضا في المسند عن أنس قال: كنا في بيت رجل من الأنصار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف فأخذ بعضادة الباب فقال: الأئمة من قريش، ولهم عليكم حق، ولكم مثل ذلك، إلى آخره. ورواه الإمام أحمد كذلك. عن أبي برزة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش، إذا استرحموا رحموا، وإذا عاهدوا وفوا، وإذا حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال رضي الله عنه: أوصيكم بالأنصار خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالأنصار خيرا، أن تقبلوا من محسنهم وتتجاوزوا عن مسيئهم. قال رحمه الله في كتاب مناقب الأنصار من صحيح البخاري من حديث هشام بن زيد بن أنس قال: سمعت أنس بن مالك يقول: مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار يبكون، والظاهر أن ذلك كان في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات به، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد. قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وبعده في صحيح البخاري من حديث لعكرمة عن ابن عباس، وحديث لقتادة عن أنس بن مالك عن أنس بمعنى ذلك، وقريب من ذلك في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي سنن الترمذي عن ابن عباس. قال: إن الله سمانا الصادقين وسماكم المفلحين.
وقد أمركم
أن تكونوا معنا حيثما كنا، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إلى غير ذلك من الأقوال المصيبة والأدلة القوية فتذكرت الأنصار ذلك وانقادت إليه وبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال: وقال أبو بكر لأسامة: انفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: كيف ترسل هذا الجيش
ولا في حاشية؟
نعم.
وبايعوا أبو بكر. نقل الحافظ،
نقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية من حديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية من حديث الإمام أحمد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ابن أخت أمير المؤمنين عثمان خطبة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة، ومنها قوله: لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار. ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال له سعد: صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو بكر لأسامة رضي الله عنه: انفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: كيف ترسل هذا الجيش والعرب قد اضطربت عليك؟ فقال: لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء المدينة ما رددت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في حاشيته: نقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن الحافظ
شدة الاتباع وتعظيم الأوامر. لواء عقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن ينفذ.
نقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن الحافظ أبي بكر البيهقي حديث محمد بن يوسف الفريابي الحافظ. قال البخاري: كان أفضل أهل زمانه. عن عياد بن كثير الرملي أحد شيوخه قال: ابن المديني كان ثقة لا بأس به. عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أحد التابعين توفي بالإسكندرية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله. ثم قال الثانية ثم قال الثالثة، فقيل لهم: ما هي أبا هريرة؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام، فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا بكر، رد هؤلاء، توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة. فقال: والذي لا إله غيره، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجه أسامة فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم. فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين، فثبتوا على الإسلام. قال رحمه الله تعالى: وقال له عمر وغيره: إذا منعك العرب الزكاة فاصبر عليهم. فقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. قال رحمه الله تعالى في حاشيته: لما مضى جيش أسامة في طريقه إلى شرق الأردن، جعلت وفود القبائل تقدم المدينة يقرون بالصلاة ويمتنعون عن أداء الزكاة. قال ابن كثير: ومنهم من احتج بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم.
شبهة خذ من أموالهم، يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي توفي خلاص ما عاد فيه. نعم.
قالوا: فلسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا. وقد تكلم الصحابة مع الصديق في أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم، ثم هم بعد ذلك يزكون، فامتنع الصديق من ذلك وأباه. وقد روى الجماعة في كتبهم سوى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكر رضي الله عنه: علامة قاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم على منعها. إن الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة. وفي البداية والنهاية قال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو أحد الفقهاء السبعة: اجتمعت أسد وغطفان وطيء على طليحة الأسدي، وبعثوا وفودا إلى المدينة فنزلوا على وجوه الناس فأنزلوهم إلا العباس، فحملوهم إلى أبي بكر على أن يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاة، فعزم الله لأبي بكر على الحق وقال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم.
نقف على هذا. صلى الله عليه وسلم.